بسم الله الرحمن الرحيم. المردود إما أن يكون
سخط
أو
متع.
ما هو الطع؟
الطع يكون ضعيف،
جرح. والسقط إما هنا قبل هذا يعني كتقسيم، السقط إما
يكون معلق.
ما وصلنا إلى المال
في أول سنة وفي أثناء السنة،
إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف بهذا القيد ها، أو من آخره بعد التابع أو غير ذلك. عبارة الحافظ سلام سلام. فالأول
من يحدث المصنف،
إيش هو هذا؟
هذا يسمى معلق.
ها،
هو أن يحدث المصنف شيخه أو شيخ شيخ
فقط.
لا، حتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
كيف تضبط التعريف؟
يعني أن يحدث شيخه أو شيخ شيخه يكون الحث من المصنف.
ما انضبط
المصنف شيخه
فأكثر حتى يعم الحذف. كيف يجتمع المعضل مع المعلق؟ ها،
لكن يعني من حيث الصدق يجتمع.
كيف
يسقط أحد الرواد؟
وين الاجتماع؟
هناك سقط من اثنان، وذلك سقط من الأسنان، وذلك من الأسنان.
لابد أن يجتمع. ها،
يجتمع إذا سقط منه اثنان.
إذا سقط من المعلق اثنان فهنا يجتمع ما مع المعضل، المعلق مع المعضل. من صور المعلق أيضا
أن يكون قال يحدث الصحابي
أن يحدث
جميع السند،
جميع السند
إلى الصحابي أو إلى التابعي. أن يحدث شيخا
شيخ شيخ. لماذا جعلوا المعلق من قسم المردود؟
لأنه غالبا بالصيغة لا تحتمل السماع، قد يكون إما مدلس.
ما وصلنا إلى المدلس. لماذا جعلوا المعلق من قسم المردود؟
لأنه جعله مبهم.
منو؟
هذا الذي أصبره.
ها، قيدها أكثر.
للجهل، أنا كان يأتي مصنف فيسقط.
للجهل بحال المحذوف. هكذا، هذا علم. للجهل بحال المحذوف. هل يمكن أن يصحح؟ لا قادر. كيف؟
لما يأتي من سنة آخر.
ما هو الذي يأتي من سنة؟
يعني من جهة أخرى، الحديث.
فإذا جاء من طريق أخرى يعني يأتي مسمى. تتميما للدرس، قال الحافظ رحمه الله: الأحاديث المرفوعة التي لم يوصل البخاري إسنادها في صحيحه، منها ما يوجد في موضع آخر من كتابه. يعني هذه المعلقات، وهل هذه المعلقات على شرط البخاري؟ لماذا؟ وهي في كتابه.
هو يعني شرطه الاتصال.
نقل الصحيح الجامع المسند المسند والمعلقات إن كان موصولا في موضع آخر فهو على شرطه، وإن لم يوجد موصولا في كتاب البخاري فليس على شرطه. فهناك حديث معلقة في البخاري وهي موصولة في مسلم، فيأتي بعض الناقلين أو المصنفين ويقول متفق عليه، وهذا خطأ، وإنما يقال رواه مسلم رواه البخاري معلق، أو يقال رواه مسلم موصول والبخاري تعليقا، معلقه البخاري رواه معلقا. قال ومنها ما لا يوجد إلا معلقا. إذن الأحاديث التي هي من المعلقات في البخاري على قسمين، منها ما يوجد في موضع آخر من كتابه، قد يعلقه في الطهارة وفي كتاب الصلاة يوصله مثلا، ومنها ما لا يوجد إلا معلقا. قال فأما الأول فالسبب في تعليقه أن البخاري من عادته في صحيحه ألا يكرر شيئا إلا الفائدة، يكرر الحديث في كذا كذا باب، وليس هذا التكرار عبث إنما هو الفائدة. قال فإن كان المتن يشتمل على أحكام كرره في الأبواب بحسبها، يعني يكرر نفس الحديث. والشيخ رحمه الله سلك مسلك البخاري في الجامع الصحيح، يكرر الحديث في أكثر من باب، وربما يكرر الباب كاملا. قال أو قطعه في الأبواب، كيف يقطعه؟ ها؟ يختصره، يختصر منه جملة في باب وجملة أخرى في باب آخر. إذا كانت الجملة يمكن انفصالها من الجملة الأخرى، نعم إذا كانت، ومع ذلك فلا يكرر الإسناد بل يغاير بين رجاله إما شيوخه أو شيوخ شيوخه ونحو ذلك. يعني أيضا لو كرره البخاري ما يكرر نفس السند، هذا الغالب، وإنما يغاير، فقد يروي مثلا عن علي بن المديني في حديث ما يكرره عن إسحاق بن راهوي، وإن كان الحديث عن ابن عمر مثلا عن صحابي واحد، فقد يغير الشيخ وقد يغير شيخ الشيخ، هذا الأصل. قال فإن ضاق مخرج الحديث، إذا ضاق مخرج إيش كيف يضيق مخرج الحديث؟ ليس له إلا، يعني سمعه البخاري من شيخ واحد فقط. فإن ضاق مخرج الحديث ولم يكن له إلا إسناد واحد واشتمل على أحكام، طيب هذا الحديث يشتمل على كذا كذا حكم، فكيف يكرره في الأبواب، كيف يعمل؟ قال واحتاج إلى تكريرها، فإنه والحالة هذه إما أن يختصر المتن أو يختصر الإسناد، إما أن يختصر المتن أو يختصر الإسناد. إذن كيف سيختصر الإسناد؟ يعلقه، يعلقه. إذن هذا الأول، لماذا يا بخاري تعلق الحديث الذي قد وصلته في موضع آخر؟ في أجل هذا، لأنه يريد أن يذكره في كذا كذا باب لما اشتمل عليه من أحكام، لكن لو كرره ما عنده أسانيد أخرى في كل باب، فيضطر إلى تعليقه، يضطر إلى ذكره معلقا. قال وهذا أحد الأسباب في تعليق الحديث الذي وصله في موضع آخر. قال وأما الثاني وهو ما لا يوجد إلا معلقا، نحن الآن هذا فقط لكونه ذكر هذا الشيء، ولا البحث ليس عليه، الأحاديث المعلقة التي وصلها في موضع آخر ما سبب تعليقه لها؟ أن يضيق عليه مخرج الحديث، فيحتاج إلى اختصار المتن أو اختصار السند، واختصار السند سيكون هو التعليق. وأما الثاني فهو ما لا يوجد في صحيح البخاري إلا معلقا، فهو على صورتين، إما بصيغة الجزم وإما بصيغة التمريض. صيغة الجزم مثل ماذا؟ ذكر قال روى، والتمريض يروى وقيل ويذكر. قال فأما الأول الذي يكون بصيغة الجزم فهو صحيح إلى من علقه عنه، يعني يقول الحافظ بن حجر إذا قال البخاري مثلا وقال مالك بصيغة الجزم، إذن السند الذي حذفه البخاري أيش سيكون؟ صحيح. وبقي علينا ماذا؟ نبحث ها في الموجود في السند المذكور. قال وبقي النظر فيما أبرز من رجاله فبعضه يلتحق بشرطه. والسبب في تعليقه لماذا يعلق هذا؟ قال وسبب في تعليقه إما لكونه لم يحصل له مسموعا وإنما أخذه عن طريق المذاكرة. ما الفرق بين أخذ الحديث عن طريق السماع وعن طريق المذاكرة؟
السماع
يعني من أقرانه
المذاكرة، ما يشترط
السماع
ما يشترط ها؟
السماع يهيئ شيخ الحديث يأتي بنفسه
يعني الآن الشيخ يعقد مجلس السماع والطالب يأتي ليه؟ ليروي هذا الحديث، يرويه يقصد به الرواية، هذا عن طريق السماع. المذاكرة أن يحصل مذاكرة في مسألة من المسائل مثلا لا يقصد بها التحديث، فيقول الشيخ قد جاء حديث فلان عن فلان عن فلان عن النبي عليه الصلاة والسلام هكذا، هذا عن طريق المذاكرة ما قصد به التحديث، فيرويه البخاري يروي. لكن هل حدثه الشيخ أم أنه ذاكره به؟ ذاكره به. فإذا رواه البخاري لا يستجيز أن يقول حدثنا أو أخبرنا، فيقول وقال فلان، مفهوم لنا؟ قال عن طريق المذاكرة أو الإجازة أو كان قد خرج أو كان قد خرج ما يقوم مقامه، فاستغنى بذلك عن إيراد هذا المعلق مستوفى السياق أو لمعنى غير ذلك. وبعض يتقاعد عن شرطه أيضا، بعض المعلقات هذا إذا إما أن يكون أخذه عن طريق المذاكرة والإجازة أو خرج ما يقوم مقامه فأتى بهذا علقه، أو يكون هذا المعلق ليس على شرطه حتى ولو صححه غيره أو حسنه، أو يكون فيه انقطاع. فإذا أراد البخاري أن يذكره هل يذكره بسنده أم يعلقه؟ يعلقه. إذن هذا الحكم فيما جاء بصيغتي الجزم. قال وأما الثاني فهو المعلق بصيغة التمريض مما لم يورده في موضع آخر فلا يوجد فيه ما يلتحق بشرطه. يعني أغلب المعلقات في صيغة التمريض ليست على شرطه أغلبها، إلا مواضع يسيرة قد أوردها بهذه الصيغة لكونه ذكرها بالمعنى، كما نبى عليه شيخنا رضي الله تعالى عنه يقصد به العراقي في التغيير والإضاحة. قال نعم فيه ما هو صحيح وإن تقاعد عن شرطه، إما لكونه لم يخرج لرجاله أو لوجود علة فيه عنده، ومنه ما هو حسن ومنه ما هو ضعيف وهو على قسمين، هذا الذي بصيغة التمريض. أحدهما ما ينجبر بأمر آخر، ثانيهما ما لا يرتفع عن مرتبة الضعيف وحيث يكون بهذه المثابة فإنه يبين ضعفه ويصرح به حيث يريده في كتابه. إذن هذا خلاصة لماذا؟ للمعلقات. طيب ما جاء بصيغة الجزم سيمثل له. طيب نذكر منه ما تيسر. قال فمثال التعليق الجازم الذي يبلغ شرطه ولم يذكره في موضع آخر قوله في كتاب الصلاة وقال إبراهيم بن طهمان عن حسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر مسير ويجمع بين المغرب والعشاء. هذا حديث ابن عباس معلق. قال وهو حديث صحيح على شرط البخاري لكنه معلق. فقد رويناه من طريق أحمد بن حفص النيسابوري عن أبيه عن إبراهيم الطهمان هكذا وأحمد وأبو من فوقهما قد أخرج لهم البخاري في صحيح محتجا بهم. إذن هذا على شرطه وعلقه معناه أنه صحيح. وهكذا قوله في الوكالة وقال عثمان بن الهيثم حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة رمضان. فإذا ذكرت حديث أبي هريرة قل رواه البخاري تعليقا الذي في أنه وجد من الشيطان وكله بزكاة رمضان. فجاء رجل يحثو في ثوبه فمسكه أبو هريرة وقال لا أرفع عنك إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال أنا رجل ذو عيال ولي حاجة شديدة استرحمه فتركه. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال ما فعل أسيرك البارحة؟ قال يا رسول الله شكى حاجة شديدة فقرا. قال أما إنه سيعود هكذا. في اليوم الثاني نفس عاد. ففي اليوم الثالث لما عاد قال أما الآن لأرفعنك إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام آخر مرة. فقال دعني وأعلمك شيئا ينفعك الله به. فعلمه قال له إذا أتيت مضجعك فاقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم فإنك لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان. فانطلق أبو هريرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال صدقك وهو كذوب أتدري من تخاطب يا أبا هريرة منذ ثلاث ليال ذاك شيطان. هذا الحديث علقه البخاري بقوله وقال عثمان بن الهيثم. طيب عثمان بن الهيثم من مشايخه؟ نعم من مشايخه الذين سمع منهم الكثير ولم يصرف سماعي منه ولهذا الحديث. فالله أعلم هل سمعه أم لا. نعم يعني هل رواه مباشرة أم بواسطة فلذلك علقه عنه. قال من الأحاديث التي علقها بحذف جميع الإسناد وهي على شرطه ولم يخرجها في موضع آخر قوله في الصيام وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. انظر علقه إلى الصحابي. هل وصله في موضع آخر بهذا اللفظ؟ ما وصله بهذا اللفظ إلا بلفظ آخر رواه بلفظ آخر عن أبي هريرة لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء والسواك عند كل صلاة. إذن هذا من التعليق الجازم. قال وأيضا مثال التعليق الجازم الذي لا يبلغ شرطه هذه تقدمت كلها على شرطه منها ما أخرجها ومنها ما لم يخرجها موصولة ومنها ما علقها بدون يعني إلى الصحابي. ومثال التعليق الجازم الذي لا يبلغ شرطه وإن كان صحيحا قوله في الطهارة وقال بهز بن حكيم عن أبي عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم الله أحق أن يستحيى أو أن يستحي منه الناس. هذه النسخة بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده، هل هي على شرط البخاري؟ ليست على شرطه، فقد علق حديثا ليس على شرطه لكنه صحيح. قال هو حديث مشهور أخرجه أصحاب السنن الأربعة من حديث بهز، وبهز وأبوه وثقهما جماعة، وصح حديث بهز غير واحد من الأئمة. نعم في بهز كلام، بهز بن حكيم فيه كلام. وأيضا من الأحاديث التي هي صحيحة ولا يبلغ شرطه قوله في الطهارة أيضا، وقالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى على كل أحيان، بعضهم يقول متفق عليه، رواه مسلم والبخاري تعليقا يذكر الله على كل أحيان، هذا وصله مسلم لكنه ليس على شرط البخاري. ومثال التعليق الجازم الذي يضعف بسبب الانقطاع، يعني هناك تعليق جازم فيه انقطاع. قوله في كتاب الزكاة وقال طاووس قال معاذ يعني ابن جبل رضي الله عنه لأهل اليمن ائتوني بعرض أو بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. الإسناد إلى طاووس صحيح، لكن طاووسا لم يسمع من معاذ. إذن هذا القسم الأول من أقسام المعلقات، وهو التعليق بصيغة الجزم، التعليق بصيغة الجزم. علقه وهو على شرطه ولم يذكره في موضع آخر. وعلقه ولا يبلغ شرطه وهو صحيح، وعلقه بصيغة الجزم وفيه ضعف بسبب الانقطاع هذا الحديث. قال ومثال التعليق الممرض الذي بصيغة التمريض الذي لا يصح إسناده ولا يبلغ شرط البخاري لكونه لم يخرج لبعض رجاله، قوله في الصلاة ويذكر عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم، قال هو يذكر، ويذكر هذا صيغة التمريض، قرأ النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين في صلاة الصبح حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام أو ذكر عيسى عليه السلام أخذته سؤلة فركع سأله. قال وهو حديث صحيح رواه مسلم من طريق محمد بن عباد إلى آخره. قال ولم يخرج البخاري بهذا الإسناد شيئا سوى ما لم يبلغ شرطه لكونه معللا، لأن هناك اختلاف في إسناده، خلاف في إسناده، فلأجل هذا ترك البخاري على فوق صيغة التمريض. وقوله في الصيام ويذكر عن أبي خالد الأحمر عن الأعمش عن الحكم ومسلم البطين وسلم بن الخيل عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد عن عباس رضي الله عنهما قال قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم إن أختي ماتت الحديث. قال وهذا الإسناد صحيح إلا أنه معلل بالاضطراب لكثرة الاختلاف في إسناده ولتفرد أبي خالد بهذه السياقة، قد خالفه فيها من هو أحفظه وأتقن وصار حديثه شاذا للمخالفة لتركه. إذن هذا الأول من المعلق بصيغة التمريض الذي يصح إسناده ولا يبلغ شرط البخاري، الذي يصح إسناده هكذا يعني هو صحيح لكنه لا يبلغ شرط البخاري. لماذا تركه البخاري؟ لوجود اختلاف في سنده أو بعض العلل، وقد صحه غيره مع أنه بصيغة التمريض. وأيضا من التعليق بصيغة التمريض الذي يكون حسنا، الأول يكون صحيحا قوله في الزكاة ويذكر عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق. خشية الصدقة، كيف صورة هذا؟ لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق، خشية الصدقة.
عندهم أونا،
ها؟
عندهم أونا فلا يجمع عنها.
كيف كيف هذا؟ تبين المثال واضح.
لم تبلغ النصاب،
ها؟ لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق، خشية الصدقة.
عندهم أونا مجتمعة لا يفرق بينها، يعني يعطى هذا قليل وهذا قليل حتى لا ت...
كيف كيف لا؟
رجل عنده 50،
ها،
فيفرق بينها، مثلا يعطي ولده 25 مثلا وهذا 25.
لماذا يعطي؟ ستكون حيلة، لا نريد حيلة لها أصل، حيلة لها أصل. أن يشترك اثنان في غنم تبلغ النصاب مثلا، والغنم التي يشترك فيها اثنان مرعاها واحد مسرحها واحد فيها الزكاة، فيتحصن فيما بينه. فإذا اشترك اثنان في غنم بلغت النصاب يعني 50 رأس مثلا فيها زكاة، فكل يأخذ، كل خذ 20 التي هي لك وأنا لي 30، هل فيها زكاة 20 مثلا؟ ولا يجمع بين متفرق، خشية الصدقة. ها، هذا له 40 وهذا له 40، كم في كل 40؟ شاة. فإذا خلطت في أشياء. إذن هذا الحديث رواه البخاري معلقا بصيغة التنقل ويذكر. قال وهذا الحديث وصله هكذا سفيان بن حسين عن الزهري، ورواية سفيان بن حسين عن الزهري فيها ضعف وليست على شرط البخاري، لكن قد وجد له سند آخر فصار به حسنا. إذن هذا معلق بصيغة التمريض وهو حسن. وقوله في كتاب البيع ويذكر عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل. من طريق ابن لهيعة، لكن قد تابع ابن لهيعة غيره. وهل هذا السند على شرط البخاري؟ لا. ابن لهيعة إذا توبع صار حديثه حسن. ومثال التعليق بصيغة التمريض الذي يكون إسناده ضعيفا فردا لكنه انجبر بأمر آخر قوله في الوصايا ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية. وهذا الحديث رواه الترمذي وغيره من رواية أبي إسحاق السبيعي عن الحارث عن علي. من الحارث؟ ضعيف، ضعيف جدا. وقد استغربه الترمذي ثم حكى إجماع أهل العلم على القول بذلك فاعتضد الحديث بالإجماع والله أعلم. يقولون نعم، وهناك أيضا قول لبعض أهل العلم يقول نعم الحارث وإن كان ضعيفا إلا أنه كان عالما بالفرائض، ومن أخص أصحاب علي. أخص أو أخس؟ إذا قلنا أخص هذا يعني من كان يلازم علي رضي الله عنه الحارث الأعور، حتى إن بعض الشيعة يعني عندهم عصبية جاهلية لما ضعف المحدثون الحارث قالوا ذنبه أنه مع علي. يعني ما ذنب الحارث؟ أنه من شيعة علي. وهكذا ذكر ذلك، ذكر السياغي في الروض النظير شرح مجموعة المجموعة المنسوب إلى زيد بن علي، فذكر هذا أبو خالد الواسطي الذي روى المجموعة عن زيد بن علي. أنا الشيخ يقول لم يصح لأنه من طريق هذا الكذاب، يعني يقول كذاب متروك يدافع عنه، يقول المحدثون ما ضعفوا إلا لأنه من شيعة علي. طيب وفلان متروك، قال في الذهبي متروك، فلان كذاب، في أسانيد يرونها يعني في أحاديث تخصمهم. أغلب من في تلك الأسانيد كذاب متروك، قالوا هؤلاء ذنبهم أنهم من شيعة أهل البيت، يعني يتهمون أهل الحديث بالتعصب. حاشا. ومثال التعليق بصيغة التمريض الذي لا يرتفع عن درجة الضعيف، إذن هذا قضاء بالدين قبل الوصية عليه الإجماع، حتى ولو لم يصح بالإجماع أن الدين قبل الوصية، وإن قدمت في الآية الوصية من بعد وصية يوصى بها أو دين، إلا أن الدين قبل الوصية بالإجماع. ومثال التعليق الذي بصيغة التمريض الذي لا يرتقي عن درجة الضعيف ولم ينجبر بأمر آخر، وعقبه البخاري بالتضعيف، قوله في الصلاة: ويذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه لا يتطوع الإمام في مكانه، قال: ولم يصح من طريق ليث بن أبي سليم عن الحجاج بن عبيد عن إبراهيم بن إسماعيل عن أبي هريرة، وليث ضعيف وشيخه لا يعرف. وقالوا في كتاب الهدية: ويذكر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: إن جلساه شركاه، ولم يصح. هذه معمول بها عند الناس، إذا أهدي لإنسان هدية وهو في مجلس يعتبر الهدية للكل، قالوا هي للجميع، هذا لم يصح. قالوا: هذا الحديث لا يصح رفعه، فيه مندل ابن علي ضعيف، والمحفوظ عن ابن عباس موقوفا، قد صحح الوقف أبو حاتم. قال: فقد لاح بهذه الأمثلة، يعني صحح الوقف، أما المرفوع منكر، قال أبو حاتم: فقد لاح بهذه الأمثلة واتضح أن الذي يتقاعد عن شرط البخاري من التعليق الجازم جملة كثيرة، وأن الذي علقه بصيغة التمريض متى أورده في معرض الاحتجاج والاستشهاد فهو صحيح أو حسن أو ضعيف منجبر، كما هذا الخلاصة الذي يعلقه البخاري لكونه يتقاعد عن شرطه، هذا كثير. ها؟ لا
يكون
بصيغة التمريض، لم تلغي الجازم. الآن الذي علقه بصيغة الجزم وليس على شرطه، ليس على شرطه، هذا كثير أو قليل؟ كثير. والذي علقه بصيغة التمريض، طيب إذا أورده في معرض الاحتجاج والاستشهاد إما أن يكون صحيح وإن لم يكن على شرطه، أو يكون حسن كما ذكر، أو ضعيف منجبر له ما يجبر ضعفه. وإن أورده في معرض الرد فهو ضعيف عنده، كما ذكر هذا في هذا المثال في حديث الهدية: من أهديت له هدية وعنده قوم فهم شركاؤه فيها، ما هل هذا الحديث؟ طيب قال أبو حاتم: منكر رفعه منكر، والصحيح فيه الوقف. قال: هذا ما يتعلق بالأحاديث المرفوعة، هذا الكلام على المعلقات. أما الموقوفات فإنه يجزم بما صح منها عنده ولو لم يبلغ شرطه، ويمرض ما كان فيه ضعف أو انقطاع. هذا أهم ما ذكر في هذا الباب. إذن المعلقات ليست على طريقة واحدة، ما لخص هذا ولو في الذهن هذا على قسمين: معلق بصيغة الجزم، معلق بصيغة التمريض. فالذي بصيغة الجزم يكون على شرطه، إما يكون على شرطه لكن ما أوصله، وعلى شرطه هذا لا شك فيه، وقد يكون صحيح ليس على شرطه كونه لم يخرج لبعض رواته أو فيه إلا لكنه صحيح، ومن ما يكون حسنا، ومن ما يكون ضعيفا للانقطاع، ضعيفا للانقطاع لكن قد يكون مجبرا بأمر آخر. وهذا الكثير الشيء الذي بصيغة الجزم، صفة التمرير قد يكون صحيحا لكونه لم يكون على شرطه فرواه في غرب صيغة التمرير أو يكون ضعيفا هذا إذا أورده في معرض الاحتجاج فإن أورده في معرض الرد هذا يكون ضعيفا ويبين ضعفه يقول ولا يصح رفعه